السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ما تعلمناه وما نقوله وما نسمعه دائما وأبدا حجة لنا لا علينا. أحييكم أيها الأحبة في مستهل هذا اللقاء بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يجزي الإخوة القائمين على مثل هذه الدورات العلمية المتميزة خير الجزاء، يجزيهم على المتابعة والمواصلة والاتصال، وجزى الله خيرا الإخوة الحاضرين السامعين المشاهدين، ونسأل الله عز وجل أن يجعل المسموع حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا الله عز وجل ممن أراد بهم خيرا ففقههم في الدين وعلمهم التأويل. نحن اليوم مع سورة لقمان، تلك السورة العظيمة التي سميت بهذا الرجل الصالح الحكيم لقمان. والعجيب أيها الأحبة أن هذه السورة دارت كلها على مسألة الحكمة، سواء ما جاء في أكثرها في وصايا لقمان الحكيم أو ما جاء في ثناياها. وافتتحت أيضا هذه السورة بالحروف المقطعة، ولن أقف طويلا مع الحروف، والافتتاح بهذه الحروف جاء في القرآن أحاديا وثنائيا وثلاثيا ورباعيا وخماسيا فحسب، وجاء في غالب السور بعد الافتتاح بهذه الحروف المقطعة جاء في غالبها الثناء على القرآن، إلا ما كان من سورتي مريم والقلم. وأيضا جاء في سور القرآن كما في هذه السورة وصف الكتاب، تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك آيات الكتاب الحكيم، وكما قلنا هي سورة الحكمة. وجاء وصف القرآن بالحكيم في أربع مواضع من القرآن، ذكر حكيم، قرآن حكيم، كتاب حكيم، وإن جاء الأكثر في وصف القرآن أنه مبين، فجاء وصفه بالبيان وجاء وصفه بالإحكام. وكما قلت دارت هذه السورة على الحكمة من مطلعها وفي ثناياها وفي ختامها. افتتحت بالكتاب الحكيم، ثم بعد ذلك بيان حال الحكماء، بيان حال الحكماء من المحسنين الذين قال الله عز وجل فيهم كما تلاحظون في الآية الثالثة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. ثم ذكر، وأرجو أن نلتفت إلى ذلك، ذكر في سورة الحكمة في سورة لقمان: صنف من الناس ضل ضلالا بعيدا، ذاك الصنف الذي يشتري لهو الحديث، يشتري لهو الحديث ليضل، وفي قراءة ليضل عن سبيل الله. فهذا أيضا صنف ممن ابتعد كل البعد عن الحكمة. ثم ذكرت الآيات بعضا من عجيب صنع الله، ذكرت بعضا من عجيب صنع الله لا يدركه إلا الحكماء. وكان الأمر بالنظر في حكمة خلق السماوات والأرض، وقد جاء خلق السماوات والأرض في مواضع كثير، زادت أو اقتربت من 40 موضعا، لكن من أدقها والتي أمر بالتأمل والنظر فيها هذا الخلق العجيب للسماوات والأرض بلا عمد. فهذا كأنه لفت نظر للحكمة العجيبة في هذا الخلق. ثم جاءت 8 آيات شكلت ربع السورة، وجها كاملا من السورة، في وصايا الحكيم لقمان لابنه ولمن يقتدي بهذه الوصايا. ثم ذكرت، وأرجو أن التفت إلى ذلك، ذكرت صنفا من الناس من البعداء عن الحكمة، وهم من يجادل لكن بغير هدى ولا كتاب منير، بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ليس معه من أدوات ولا مراتب الحكمة شيء، ومع ذلك يجادل. ثم بينت الآيات في ثناياها ذاك الصنف الحكيم كل الإحكام، وهو من يسلم وجهه لله وهو محسن، يسلم وجهه أخلص لله عز وجل، لكن لا يكفي الإخلاص لوحده، لا بد من إخلاص ولا بد من إحسان، والإحسان كل الإحسان هو في الاتباع وترك الابتداع. إذن الحكيم هو من يسلم وهو محسن، لا يحسن بلا إسلام ولا يسلم بلا إحسان، فلا بد منهما، ذكرت في هذه السورة. ثم وصف الكتاب، ثم ختمت الآيات بعد ذلك بذكر سعة كلمات الله، بسعة كلمات الله وكثرتها، وهذا يدلنا أيضا على سعة حكمة الله سبحانه وتعالى. إذن هذه السورة هي سورة الحكمة، وكما ذكرت في بدايتها الافتتاح بالكتاب الحكيم، ثم قصة الحكيم، ثم قبله من يشتري لهو الحديث، هذا بعيد عن الحكمة، ثم من يسلم وهو من أقرب الناس إلى الحكمة، ثم كلمات الله العظيمة وفما فيها من الحكم. والحكمة أيها الأحبة ذكرت في القرآن في 20 موضعا، ذكرت الحكمة، وذكر أن من أهداف الرسالات تعليم الكتاب والحكمة. ولذلك قد يقول قائل: ما المراد بالحكمة؟ الحكمة من معانيها، قيل من معانيها وضع الشيء في موضعه، وكذلك من معانيها، ولعل هذه السورة تؤكد عليه، من معانيها أن الحكيم ينظر للأشياء على حقائقها. الناس قد ينظر للأشياء بظواهرها، والحكيم ينظر للأشياء على حقيقتها. ومن الحكمة كذلك كما جاء تعليم، أو أن الكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة، وقيل أيضا وكل المعاني مرادة، أن الحكمة المراد بها العمل، المراد بالحكمة العمل، لأن الذي عنده حكمة لا يعمل بها هو من أبعد الناس عن الحكمة، إنه ليس حكيم. والعجيب أيها الأحبة أيضا أن هذه السورة، ولعل إتماما للفائدة، نتحدث أيضا عن صفة الحكمة لله عز وجل. نحن قلنا أنها سورة الحكمة، وصايا لقمان الحكيم، وكذلك دعوة الأنبياء بالحكمة. فأيضا تأملوا في صفات الله عز وجل، صفة الحكيم، وهذه من الصفات من أسماء الله التي تكررت كثيرا. يعني عندنا من أسماء الله الحسنى 100 اسم، لكن الذي تكرر منها كثيرا 10 أسماء، بل من أكثرها الحكيم. طبعا أكثر هذه الأسماء على الإطلاق العليم، وبعده الرحيم. العليم جاء فيما يقارب 152 موضع، وجاء الرحيم في 114 موضعا، وجاء الحكيم في ما يقارب 90 موضعا. إذن جاءت الحكمة في أسماء الله في 90 موضعا، مما يدل على أهمية الحكمة. والله عز وجل الحكيم، بل أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. والعجيب أيها الأحبة أن هذه الصفة، صفة الحكيم، دائما تقترن بصفتين، أكثر اقترانا بصفتين. لعل بعضكم يستعرض الآيات في ذهنه الآن ويجد أن القرآن وصفة الله عز وجل واسم الله الحكيم يقترن بصفتين في غالب القرآن، بل قد أقول في 90% من القرآن مع صفتين، وهما العزة والعلم، أو نقول نعم العزة والعلم، لأن العزة أكثر قليلا. يعني اقتران الحكمة بالعزة، واقتران العلم بالحكمة. والعجيب أيها الأحبة أيضا إذا تأملت في القرآن وجدت أن آيات الأحكام في الغالب يأتي العليم الحكيم، وعند بيان الخلق وعظمته وعصيان من عصى تأتي العزة والحكمة. لأن في الأحكام الذي يملي عليك هذه الأحكام ويفرض عليك هذه الأحكام سبحانه هو له العلم المطلق وله الحكمة المطلقة. يعني الآن في حياتنا قد نجد بعض الناس عندهم شيء من الحكمة لكن عنده قليل من العلم، وعنده قليل كثير من العلم لكن عنده قليل من الحكمة. لكن الله عز وجل له صفات الكمال والجمال سبحانه، له كامل العلم والحكمة، ولذلك إذا جاءت الأحكام من العليم الحكيم نقول سمعنا وأطعنا ونعلم ونوقن أنها حق لا مرية فيها. وكذلك بالنسبة للعزة مع الحكمة، قد يقول قائل لما الله عز وجل لم يعذب هؤلاء بعد أن بين عصيانهم وعظمة الخلق؟ قال عزيز، لكنه حكيم، يؤخر يعجل، حكيم سبحانه وتعالى. إذن أرجو أن نلتفت، وقد وردت العزة، قلنا الحكمة في كم موضع؟ جاءت 90، جاءت معها العزة في 46، وجاء معها العلم في 37، يعني 82 موضع من 90 جاءت بين هاتين الصفتين. جاءت مع الخبير في 3 مواضع، ومع التواب مرة، ومع العلي، ومع الواسع. ننتقل بعد ذلك إلى المعاني الجزئية في الآيات، ولعل كما قلت لكم في بداية الحديث عن هذا الحرف المقطع، هذه إلمامة شاملة عامة بهذه السورة، لأن كثير من الناس يتصور أن سورة لقمان الحكمة فيها جاءت في وجه واحد وجاءت في ربعها. لا، الحكمة في كل السورة. وبالمناسبة يا إخوان، وأرجو أن تلتفتوا لذلك، دائما استحضار مقدمة السورة والآيات الأولى دائما في السور تنبئ كأنها إجمال، الآيات الثلاثة والآيتين الأولى إجمال للتفصيل الوارد في السورة، كما سيأتينا مثلا في سورة الأحزاب، وكما سيأتينا إن شاء الله في سورة في غيرها من السور، أنه كلما قدم بمقدمة تجد أن هذه المقدمة كانت هي التي تدور عليها وحولها السورة. إذن كنا، يعني مع أن السور اللي افتتحت بالحروف المقطعة كثير، لكنها وأثني على الكتاب بالبيان وبغيرها من الثناء، لكن هنا أثني على الكتاب بالحكيم لمناسبة ما جاء من الحكمة في أثناء ووسط وآخر هذه السورة. ألف لام ميم تلك آيات الكتاب. هنا الإشارة بهذا البعد دلالة على عظمة هذا الكتاب. تلك آيات الكتاب الحكيم. قال الله عز وجل هدى ورحمة، هدى ورحمة. ولعلنا نجد أن بعض الصور ذكر الله عز وجل الهدى بدون الرحمة، والهدى الهدى يأتي أكثر، وعندما تقترن بالرحمة فهذا لصنف خاص من الناس، كثيري الرهبة، كثيري الخشية، كثيري الإحسان، كثيري الإحسان. إذن قد يأتي الهدى، لكن عندما يقول الله عز وجل هدى ورحمة هذا في معنى زائد وفيه فضل زائد. هدى ورحمة، لكن الرحمة قريب ممن؟ قريب من المحسنين، ولذلك قال هدى ورحمة للمحسنين. هدى ورحمة للمحسنين، من هم؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. وقلت يعني نأتي إلى أيضا الكتاب، يوصف هنا قلنا بالحكيم، ووصف كما ذكرت لكم مثلا في طبعا في يونس وصف بالحكيم، وفي ياسين وصف بالحكيم، وفي فصلت أحكمت كذلك آياته، ووصف بالمبين في صور كما في يوسف والشعراء والقصص وغيرها من الصور. الحكيم، تلك آيات الكتاب الحكيم، إما الحكيم من الحكمة أو من الإحكام أو منهما، والحكمة تأتي من هذين. هدى، قلنا إذن في الهدى أنه جاء في القرآن أكثر هدى للناس، وجاء هدى ورحمة. ولذلك نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن هدي ورحم، ونتعرض لرحمات الله وهدايات الله مع الإحسان، لأن المسألة مراتب، مراتب أيها الأحبة. لأن الله عز وجل قال في سورة البقرة هدى للمتقين، وقال أيضا في آية أخرى هدى للناس، لكن الهدى خص به، والرحمة خص به أهل الرهبة والإحسان. طبعا عندما قال هدى للمتقين هدى للمحسنين، أيهما أعلى مرتبة، الإحسان ولا التقوى؟ السؤال الإحسان، الإحسان. حتى في حديث جبريل في تقسيم الإسلام والإيمان والإحسان، فهي مراتب، فهي مراتب. ولك الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، ولذلك مقام أفضل. طيب، الذين يقيمون الصلاة، ثم هنا الله يعني لو تأملنا في الآية يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة دائما تتكرر كثيرا، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ولاحظوا إقامة وإيتاء، ولم تنفرد الزكاة عن الصلاة بهذا، بهذا اللفظ إقامة، إلا في موضع واحد، ولا في 25 موضع من القرآن تترابط. ولذلك يذكر ابن القيم وغيره أن كثيرا ما يرد في القرآن، كثيرا ما يرد الصلاة مع الزكاة، يعني عبادة لله ها، وأيضا نفع لعباد الله إيتاء الزكاة. ولاحظوا أيضا أن قال الله عز وجل الذين يقيمون الصلاة، دلالة الإقامة أيضا، الإقامة الإتيان بها تامة قائمة كاملة، ما قالوا يؤدون الصلاة أو يفعلون الصلاة. تأملوا، يمكن بعضكم لو تتبع القرآن قد يحرجني بعض الآيات، يقول لي الآية فلانية إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هذا في المنافقين. طيب، وإذا قمتم إلى الصلاة، ليس المراد هنا، المراد القيام وليس الصلاة، فاغسلوا، فلا يحتج أحد بهذه. وإلا تتبعها في القرآن لا تجد أن الصلاة عندما يؤمر بها إلا يؤمر بإقامتها، لأن المقصود من إقامتها أداءها بكامل حقها وأركانها وشروطها. طيب، وبالآخرة هم يوقنون. اليقين هذه من صفات العلم، وهو فوق المعرفة، اليقين فوق المعرفة. ولذلك نقول يعني أكثر من نعرفه حتى من الدراية، يقال علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. أولئك على هدى من ربهم، وأولئك على هدى من ربهم، وأولئك ماذا؟ قال الله عز وجل، ما قال المفلحون، قال أيضا هم المفلحون، وكأن الفلاح اختص بهم، مع أن الفلاح يأتي للأصناف كثيرة من الناس، يعني من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وحزب الله هم المفلحون، وغير ذلك من المتبعين للرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى بعد أن بين هذا الصنف الفالح وهذا الصنف الحكيم كل الإحكام والإحسان، قال أعطانا مثل آخر، ومن الناس من يشتري لهو الحديث. وأرجو أن لا نخص هذه الآية بتفسير جزئي صح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن مسعود، لا نقصره على هذا المعنى، لأن معنى القرآن أوسع، سياق الآيات يعني كون الصحابي أو فسر بمعنى جزئي لا يعني أنه لما فسر بهذا المعنى الجزئي أنه يقول أن هذا المعنى الجزئي هو المراد كله، لا، قال إن هذا المعنى من باب أولى يدخل، لكن لا يمنع من دخول الأمر أوسع في معنى هذه الآية. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، والعجيب يا إخوان، ومن الناس أكثرها وردت في الذم، وإن وردت في موضعين في المدح، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، لكن 12 موضع 10 في الذم، في الذم. وأيضا يا إخوان، من فائدة من قوله الله عز وجل ما بين من هم هؤلاء الناس، لأن ليس الأصل بيان الناس ولا فضح الناس ولا التشهير بالناس، ها؟ الأصل أن يذكر الفعل للتنفير منه، لا من شخص الفاعل، شخص الفاعل لا يهمنا الفعل. فمع أن يقول ومن الناس في 10 مواضع في الذم وموضوعين في المد، ومع ذلك الله عز وجل يجعلها عامة، ومن الناس من يشتري، لاحظوا، ومن الناس من يشتري، إذن هنا في رغبة في الشراء، ولذلك فما ربحت تجارتهم. يشتري لهو الحديث، والله نزل أحسن الحديث، نزل أحسن الحديث وأحسن القصص، لكن نسأل الله عز وجل الهداية وعدم الضلال. يشتري كما يقول الشيخ السعدي رحمه الله، بوقته، بماله، بجهده، يشتري كل هذا حتى بوقتك، يشتري لهو الحديث. طبعا ومن الناس درجات، منهم من يشتري عبثا، ومنهم من يشتري ليضل، ومنهم من يشتري ليضل ويستهزئ. وتأملوا في الآية، ومن الناس من يشتري لهو الحديث. إذن قيل طبعا كما قلت لكم، قال الله عز وجل فما ربحت تجارتهم وما كانوا، يعني هذا الذي يشتري ما ربحت تجارته بهذا الشراء. وإلا قيل بعض المفسرات الجزئية للهو الحديث، ما المراد؟ قيل الغناء، وأقسم على ذلك ابن مسعود أنه قال والذي لا إله إلا هو أنه الغناء 3 مرات، ويقصد بهذا عندما قال الغناء أن هذا يدخل دخولا أوليا أو من المعاني المهمة، أنه من يشتري لهو الحديث ويترك القرآن، يستمع لهذه الدندنات ولهذه الطنطنات ويترك الذكر الحكيم. وقيل أنه الطبل، وقيل شراء المغنيات، وقيل الباطل، وقيل الشرك، وغير غير، ولا يمنع أن تكون كل هذه، لكن يهمنا، وإن كان بعض المفسرين قالوا الآية بكلها بمجموعها نازلة في الكفار، كل الآية، لأن الصفات لو تأملت، عودوا وانظروا في الآية، شدة الآية تدل على ماذا؟ ها؟ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، وفي قراءة ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ابن عطية رحمه الله في كتابه الماتع الجميل المحرر الوجيز يقول، يرجع بسبب شدة هذه الألفاظ إلى أنها نازلة في أهل الكفر، أنها نازلة بكلها في أهل الكفر، وهذه نزلت كما يقول بسبب نزولها في النضر بن الحارث. والنضر بن الحارث هذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بالقرآن ويقص قصص الغابرين من قصة ثمود وهود، فقال، وكان يذهب للتجارة مع الفرس، كان يأتي ببعض القصص ويجمع هؤلاء من كفار قريش ويبدأ يقص عليهم، يقول أنا أحسن من محمد، فيأتي بقصة رستم وقصة بهرمان وغيرها من قصص ملوك الفرس وليصرف الناس، وقيل أنه يشتري بعض المغنيات ويغني حتى يصرف الناس عن سماع القرآن. ومن الناس من يشتري، وقلت نعود لمسألة الشراء، وأن هذا الشاري يعني يشتري كناية، يعني لفظ كلمة يشتري كناية عن الاغتباط والعناية، يعني إذن هو يشتري رغبة ويبذل من ماله في هذا الضلال. جاء في قوله لهو الحديث، وبالمناسبة لهو الحديث اللهو الشيء الذي يلهي وليس وراءه فائدة لتقطيع الوقت ولتزجيته. ولذلك الله عز وجل وصف الحياة الدنيا فقال إنما الحياة الدنيا لعب له ولا له لعب كذا وكذا، الأكثر ما هو اللعب، لعب وله ثلاث مرات، لأن اللعب أقل رداءة، فكأن من احتقار الدنيا قال لعب، يعني اللعب أقل أهمية من اللهو، اللعب يعني ما له أي ثمرة، لكن قد يلتهي بأمور أخرى. وأما في السورة التي قدم فيها فقال الله عز وجل إنما هذه الحياة الدنيا حقرها هذه، فلما حقرها بدأ باللهو، واضح؟ فحقرها بدأ باللهو، ولما يحقرها فقال الحياة الدنيا قال لعب ولهو. إذن من الناس من يشتري اللعب، قلنا اللعب اللهو، واللعب كما قلت أعرق في قلة الجدوى من اللهو. المراد بلهو الأحاديث ما يلهي القلب، وكما قلت لكم الله عز وجل نزل أحسن الحديث، وقال الله عز وجل فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون. ومع الأسف من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل إما بنفسه أو ليضل غيره كذلك. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل أو ليضل بغير علم. وأيضا جمع بين لهوه مع بين هذا اللهو والتمجيد للباطل، يعني يستهزئ بالحق. وأقول يا إخوان يعني يخشى أن من يشتري بوقته وجهده، وخاصة من يفعل بعض الأفاعيل ليصرف الناس في شهر رمضان بهذه الملهيات وهذه المغريات، يخشى أن يكون ممن تشمله هذه الآية، يشتري لهو الحديث. والشراء إما البيع أو الشراء، لأن الشراء من الأضداد، قد حتى يبيع، يأخذ يؤلف هذه المؤلفات كتب أو مسرحيات أو تمثيليات، وفي وقت انشغال الناس بالقرآن والعبادة يضل الناس، مو هو ضل بعد نعاذا بالله وأضل. وقلت لكم الآية تفرق في التفاوت، ربما يضل هو ولا يضل، وربما يضل ويستهزئ، وإذا الناس في ذلك درجات ودركات. قال الله عز وجل أولئك لهم عذاب. طيب مهين، لماذا مهين؟ مو بأليم، بعد أليم جاءت، إذا جاء استهزاء يأتي بعد مهين. لما اتخذها هزوا قال الله عز وجل فيهم عذاب، والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، كما جاء في سورة الجاثية أيضا، وإذا علم من آيات الله شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، فلما استهزأ كان الجزاء من جنس عمله عياذا بالله. وإذا تتلى عليه آياتنا، أيضا هو يشتري بهذه الرغبة، يشتري هذا المضل ويبتعد عن الفتنة، ثم إذا تلي عليه الحق، يعني فتح باب الشر على نفسه لكن أغلق باب الخير على نفسه، فهذا بعيد عن الحكمة كل البعد. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقر. عياذا بالله. ولذلك قال الله عز وجل فبشره بعذاب. إذن هنا نأتي بعد ذلك إلى قول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. بيّن الله عز وجل بعد هذا كعادة القرآن في بيان حال الفريقين لهم جنات، وأطلق الجنات لأن الجنات في القرآن أكثر من 7 جنات، جنات عدن والفردوس وعليين والمأوى وغيرها من الجنات. وذكر الخلود أيضا هنا، هذه الزيادة في نعيم أولئك الذين اتبعوا هذه الحكمة واتبعوا أمر الله عز وجل، آمنوا لم يؤمنوا فقط وعملوا الصالحات، لهم تلك الجنات المتنوعات، فوعدهم الله عز وجل بتلك الجنات. ختمت بعد ذلك قال الله عز وجل خالدين فيها أي في الجنة. والعجيب أن الخلود في الجنة أيضا ورد في كثير من الآيات، وإذا جاء الخلود يأتي بعدها وهو الفوز العظيم، يعني فعلا ما في أعلى، خلود وفي جنة فوز منتهى الفوز. لكن هنا في الآية كان فيه، يعني في الآية التاسعة أمامكم، يعني خالدين فيها وعد الله حق وهو العزيز الحكيم. ما علاقة العزيز بالحكيم؟ طبعا الحكيم معروف علاقتها أن صورة الحكمة، لكن العزيز ها قلت قبل قليل ما علاقة العزيز الحكيم؟ واضح أن سورة الحكمة يعني أن الله عز وجل هذا الذي يضل يشتري. لماذا ما أهلكه الله؟ الله عزيز لكنه سبحانه حكيم. اتفقنا مع الغضب يأتي العزة، ومن رحمته أن جاءت معها الحكمة. طيب بعد ذلك جاءت الآيات في خلق السماوات، وقلت إن خلق السماوات والأرض جاءت آيات كثيرة، جاء أكثر أو ما يقارب بالضبط 35 آية في خلق السماوات، كما أن في ملك السماوات الله عز وجل امتن بخلق السماوات وامتن بملك السماوات وابتن بأن له ما في السماوات وأن له من في السماوات وأن له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما. فلله عز وجل خلق والملك وما بينهما سبحانه وتعالى. خلق السماوات بغير عمد، الله عز وجل خلق السماوات، خلق هذا السقف العظيم بهذه الأجرام الهائلة بلا عمد. طبعا بعضهم قال، بعض المفسرين وهم قلة قالوا إن العمد موجود لكن لا ترى، لا صحيح كما قال معبد صغير أن الله عز وجل خلق السماوات بغير عمد، وهذا في غاية الحكمة وغاية العجب. والله عز وجل نظر أو لفت نظر هؤلاء إلى هذا الخلق العجيب. طبعا كما قلت لكم في خلق السماوات والأرض جاءت هذه الآيات، وأنا عندما أشير إلى ما في حتى ألفت النظر إلى كلام بعض المسيح عندما يقول إن الله له الخلق وله الملك وله ما فيها وما فيها، يعني يقصد يجمع بين كل هذه الآيات. ومن أكثر ما ورد في القرآن في النظر في الكون النظر في السماوات والنظر في الأرض، بل زادت على مئات، قد تصل إلى 300 في الأرض وكذلك في السماء. ثم قال وألقى في الأرض رواسي، ألقى، ولاحظوا هذا الخلق العجيب وهذه السماء بهذه الضخامة، يعني نحن في هذا المكان كم من الأعمدة لحمل هذا السقف اليسير، عدد كبير من الأعمدة. خلق الله هذه القبة بهذه العظمة بلا عمد. ثم أيضا ألقى هذه الجبال، والإلقاء كان في سهولة، ها بهذا الخلق العظيم الجبال ألقاه إلقاء ليثبت ويرسي به هذه الأرض. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، والجبال أوتاد تمسك بالأرض، وكما قيل في الاكتشافات العلمية الحديثة أن الذي يبدو من الجبل فقط الآن، هذا الخلق العظيم الذي يبدو من هذا الجبل هو ثلثه، ثلثين البقية الجبل في الأرض غائرة. يعني هذه العظمة وهذا الارتفاع الشائق لمثل من أعلى قمة وهي قمة إيفرست أو الهيمالايا تصل إلى أكثر من 8000 متر، بل تزيد 8884 متر، هذا الارتفاع 9 كيلو، يعني وأكثر من أو ما يقرب من 20 كيلو داخل الأرض. ولذلك قال الله عز وجل هذا خلق الله. وقبل ذلك أيضا قال وأنزلنا من السماء ماء، يعني هذا الخلق المخلوق يحتاج إلى رعي وأكل، ولذلك بعد هذا الخلق والرساء الجبال أنزل من السماء ماء. فقال الله عز وجل يقول، وهذه كما قلنا في سورة الحكمة، هذا خلق الله، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا خلق الله فأروني. ثم قال بعد ذلك في ختامها قال بل الظالمون في ضلال مبين. وانتبهوا للضلال أيضا يا إخوان، عجيب القرآن. وأنصح نفسي وإخواني أن الذين يأتون لمثل هذه الدورات العلمية يدرسون، أنصح مع استفادتكم من الجانب العلمي ها استفيدوا من الطريقة في العرض العلمي. يعني ربما يأتيكم شارح يشرح فيركز على المفردات، وربما يأتي آخر يركز على أسباب النزول، وربما ثالث يركز على الأسرار، ربما آخر على لكن هناك قضية يغفل عنها كثير ممن يتعرض للتفسير، وهي قضية تفسير القرآن بالقرآن وجمع الآيات المتشابهة. وبحمد الله اليوم الكتب موجودة، وحتى الأجهزة التقنية موجودة، يمكن للإنسان أن يتأمل ويجمع وينظر. فإذا نظر في القرآن ككل وفسر هذه الآية بهذه وجد أمرا عجيبا وغريبا، وجد وحدة موضوعية وتناسق وتكامل في الآيات يحل له كثير من الإشكالات، يحل له كثير من الإشكالات التي قد تعرف. فالضلال جاء الضلال المبين والضلال البعيد، وإن كان في القرآن أكثر شيء الضلال في يوصف بالإبانة، إنهم في ضلال واضح، في ضلال مبين، لأن عندنا ضلال بعيد وضلال مبين. لكن البعيد لو تأملت ورد في 3 آيات، مع أن الضلال في 30 آية، لكن وصف بالمبين وبالبعيد وغيره من الصفات، لكن هم ناتج الصغيرين لتكررهم. تجدون عندما يقول بعيد في الغالب أنهم الذين كفروا وصدوا، يعني كافر ومعاند. أما الكافر لوحده فيوصف أن ضلاله بالمبين، الكافر والمعاند والمجاهد في الغالب أنه يوصف بأن ضلاله ضلال بعيد. الدقة في القرآن تأملوا ها، وكأنه يقول يعني كأن الآية يفاد منها أن من كانت هذه حاله، يعني أنا لو أجيت أدعو شخص ضلاله مبين ولا بعيد، أيهم من أحسن شيء أدعوه، اللي ضلال بعيد ولا المبين؟ المبين أسهل لي، البعيد هذا بعيد عني. ترى القرآن يا إخوان في دقة، حتى لما يأتي يقول الله سبحانه وتعالى صم بكم عمي للمنافقين لا يرجعون، الكافرين لا يعقلون. يعني ممكن يرجعوا الكافرين المنافقين؟ صعب صعب. بداية الآية ما تكلفنا شيء، لا يرجعون، نقول القرآن لا يرجعون، المنافقين لا يرجعون. الضلال اللي في ضلال بعيد صعب انها ايضا، لكن اللي في ضلال مبين ممكن نوضح له هذا الضلال، لكن هذاك بعيد. فما دام عندنا واحد عنده غبش وظلمة شديدة وعندنا واحد بعيد، نقرب، نحاول أن نقترب من هذا الذي في الضلال المبين. بعد ذلك يعني نأتي إلى، ولعلنا يعني نرجع بقية الحديث عن لقمان في اللقاء التالي. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لا زال الحديث موصولا ومتصلا بما سبق في هذه السورة العظيمة، سورة الحكمة أو سورة لقمان الحكيم. ولذلك لاحظوا العطف، ولقد آتينا، إذن قصة لقمان مرتبطة بما سبق، فهي معطوفة على أي شيء؟ ولقد آتينا، معطوفة على ومن الناس، على قصة النضر بن الحارث الذي يأتي ويتصور ويأتي ببعض خزعبلاته وقصصه ويزعم أنها حكمة ليضل الناس أو يضله أيضا. إذن الواو عاطفة على ومن الناس. وأيضا جاء التأكيد في قصة لقمان الحكيم، فقال الله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة. ولقد آتينا، التوكيد هنا أن هذه الحكمة لها شأنها. ثم لاحظوا آتينا، وهذه منة من الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو المؤتي وهو المعطي. وقد جاء الامتنان في الإيتاء بقوله ولقد آتينا في 15 موضعا في القرآن، لكن جلها لموسى في المنة عليه بإيتاء الكتاب، جاءت في 10 مواضع لموسى، وجاءت لداود ولإبراهيم ولسليمان وللقمان. فولقد آتينا لقمان الحكمة. إذن هذه الآيات كما ذكرت جاءت في قصة، أو هذه المواعظ أو الإيتاء جاء مع هؤلاء الأنبياء، ثم جاء مع هذا الرجل الصالح. طبعا وقع خلاف، هل هو نبي أو رجل حكيم صالح؟ والصحيح أنه رجل حكيم صالح، وجاء في بعض كبار الآثار، لكن لم أقف على سندها، حديث ابن عمر، لكني لم أقف على سنده في أنه ليس بنبي. والقول الكثرة الكاثرة من السلف أنه ليس نبيا، وإن كان روي عن عكرمة أنه ذكر أنه نبي، لكن لم أقف، وأيضا عن الشعبي، لكن لم أجد من قال بقولهم من علماء السلف. كما قلت لكم، وهنا أحب ملاحظة، ترى بعض الصوفية يبنون على مسألة الحكمة هنا، ويقولون نعم يثبتون أنه ليس نبي، فيقولون إذن بعض الحكماء والأولياء أفضل من الأنبياء، لما قالوا في قصة الخضر، قالوا ولي لكن تبعه نبي. ولذلك عند غلاة الصوفية، غلاتهم يرون أن الولي أفضل من النبي، مقام النبوة، يقول قائلهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، دون الولي، عندهم الولي أعظم، بدليل أنهم يقولون فيقولون. ولذلك بعض مشايخهم عندما يكون الجهال جاهل يقول أوتي الحكمة، أعطي حكمة، وآتيناه من لدن علما، فيستدل. وهذه من ضلالات بعض الفرق الضالة، عندما تأخذ بمعنى مشتبه وتترك الآيات الواضحة وتسلك سبيل الشبهات، فليس هذا حجة. الله عز وجل قال ولا بد من علم وحكمة، ولقد آتينا. ولذلك أيضا كان قاضيا، يعني هو كان قاضيا، كان عبدا حبشيا، وكان يباع ويشترى، ولكن الله عز وجل رفعه بهذه الحكمة. نعم، قال الله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة. وكما قلت لكم، الحكمة فسرت بالعلم النافع والعمل الصالح. قال الله عز وجل في الآية، تأملوا فيها، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. فكأن الشكر، هناك ترى ارتباط بين الحكمة والشكر. ولذلك قال الله عز وجل ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. فمن أوتي حظا من العلم ومن الحكمة ينبغي أن يكون من أكثر الناس شكرا لله وحمدا وثناء عليه. ينبغي أن تكون هذه حاله من محمدة الله سبحانه وتعالى. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر، وكما قلنا بل قيل رأس الحكمة الشكر، رأس الحكمة كما أن رأس الحكمة مخافة الله، فكذلك والشكر مرتبة عالية. اللي يخاف الله ما يشكر، هذا لابد. الذي يخاف حقيقة يشكر الله عز وجل، واتضح هذا الشكر. قال ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن يشكر فإنما، لأن عائدة الشكر هذه يا أخوان، قد يقول قاشون إذا شكرتني يرجع لي. نعم، تجدون يا أخوان الشاكرين الحامدين عندهم طمأنينة، والمتذمرين الكافرين بالنعمة، أقول كفر لك، الكافرين بالنعمة تجدهم في مقت دائم. تجد بعض الناس في نفس التفاؤل وفي نفس الشكر في نفس القناعة، إذا أعطي أقل شيء الحمد لله اللهم لك، فتجد هذا مرتاح نفسيا، فكأن عائدة الشكر عليه. لماذا؟ لأن حكيم ينظر أن هذه الحياة بلغة وأن ما جاء فيها يكفي، ينظر حقيقة، لكنه هو ينظر للحياة الحقيقية. الحياة الحقيقية هناك، البقاء هناك، الخلود هناك، النعيم الذي لا ينفد هناك. أما هذا فأي بلغة يحمد الله عز وجل عليها، فيحمد الله. ولذلك يورث حند حتى لو كان عنده ضيق بذات اليد، فشكر كأنه ملك. ولذلك بعض الناس يملك وهو لا يملك، وبعض الناس ما يملك لكن يملك. الطمأنينة، وألفت النظر لفتة كفائدة، خطب الشيخ صالح بن حميد حفظه الله خطبة عيد رمضان، فتكلم كلاما جميلا أريد بعضكم يرجع له. إنما قال من الناس من يملك أفخر الساعات لكن ما يملك وقت، ومن الناس من يملك أفخم الأمكنة للمنام لكن لا ينام، ما يجي نوم، والآخر يملك أقل مكان لكن ينام. أيهم المراد، المكان ولا النوم؟ كل الناس يبحثون عن النوم، هو ما أحسن المكان اللي يجي ينام لكن ما ينام. إذن كن عندك خناعة للنظر في حقيقة الأشياء، والنظر كما قلنا في حقيقة الأشياء هي الحكمة. ولذلك من أوتي الحكمة شكر، ومن منع من الحكمة كفر. فاسأل الله عز وجل دائما، والإنسان قد يقترب منها كل ما شكر. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. كثير ما تتكرر صفة الغنى مع الحمد، مرتبطة الغنى والحمد لله سبحانه وتعالى. ومن كفر فإن الله غني، ولذلك سليمان ومن شكر قال فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم، فإن ربي غني كريم. ثم بعد هذه المقدمة ولقد آتينا لقمان الحكمة، قال الله عز وجل وإذ قال، بدأت الوصايا وبدأت الحكم تخرج من هذا الحكيم، ولنتأمل في هذه الحكم. والله عز وجل هو المؤتي يؤتي من يشاء سبحانه، آتاه الله عز وجل هذه الحكمة. وأعظم حكمة بدأ بها ونريد أن نتمثل بها في أنفسنا وفي حالنا مع أهلنا وفي دعوتنا، أنه قال لابنه بهذا التلطف والتودد يا بني، ناداه بهذا التصغير والتحديد ويكرر النداء، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ما هو ظلم عادي، هناك ظلم قد يكون معتاد، لكن هذا ظلم عظيم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك لما كان في حديث مسعود في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. يعني من آمن لبس إيمانه بظلم ليس له أمن، فشق على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ففسر الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن بالقرآن فقال: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح عندما قال: إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم، وليس ظلم عادي، بل هو أظلم الظلم وأشد الظلم. ولذلك ترى في القرآن ظلم وأظلم، فهو من أشد الظلم ومن أعظم الظلم، وخاصة أنه وصف على الظلم بالعظمة. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هنا أيضا قال لقمان لابنه وهو يعظه. والوعظ يا أخوان هو الكلام الذي فيه تخويف، فيه تذكير لكن مع تخويف، فيه تذكير وتخويف، بدليل أنه قال إن الشرك لظلم عظيم. والحكيم يا إخوان حقيقة هو الذي يبث أهم الأشياء في أهم المواقف، يعني بعض المواقف يعني تحتمل. فعندما جاء مع ابنه ومع أخص الناس به حذره، وإن كان قيل إنه كان عنده شيء من الانحراف في هذا الباب، لكن لا يهم. إبراهيم قال في دعائي: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ففي الخوف من الشرك ينبغي أن يكون حاضر في أذاننا وفي تربيتنا لأبنائنا وفي دعوتنا، بل يكون أساس دعوتنا البدء به والتحذير منه. ولا نقول للناس إنهم يعني نحن في قرن متقدم وابتعدنا عن الناس، لا، يقع الناس وللشرك أشكال وللشيطان أشكال، وذلك ينبغي دائما أن نحذر منه. إذن وهو يعظه. إذن الذي يبدأ يلزم من ذلك، الذي يبدأ بغير دوعة التوحيد وبغير النهي عن الشرك، أنه مو بحكيم. إن كان يدعو لكن ليس حكيما. في دعاة حكماء في دعوتهم، وفي دعاة غير حكماء، أو تنقصهم قليل أو كثير من الحكمة. فالحكيم كل الحكمة أن يبدأ بهذا الظلم ويبعد من يحب عن هذا الظلم العظيم، لأن الله لا يغفر أن يشرك به، لكن يغفر لما دون ذلك لمن يشاء. ما نبدأ في دعوتنا بفضائل الأعمال وبعض الأمور، والأمور لازالت عندنا كثير من الانحرافات، لا، لابد من البدء بالرأس وبالأهم، ثم بعد ذلك تأتي، وكما يقال التخلية قبل التحلية. تحلي ومسألة فاسدة، فمهما حليت يبقى أن هذا ما تضعه من خير في هذا الإناء المتسخ ما تبدو ثمرته، لكن خلي ثم بعد ذلك حل. نعم. إذن مهمة الدعاة أن يكون من الحكمة أن يبدأوا بهذا الأمر، ويبدأوا كذلك بالأقربين، لأن هذا أيضا بدأ بذاك القريب. وأصل الإخوان أصل فساد من ضل إنما جاء من باب إيش؟ من باب يا الدهرية أو من باب الشرك، إما الدهريين الذي يمكنون وجود الله عز وجل، أو من باب الشرك. فهذا أساس ينبغي، وخاصة عندما نكون في بلاد الإسلام، ربما يقع في عند كثير من ينتسبون إلى الإسلام قليل أو كثير من هذا الانحراف، فنجتهد جهدنا في تصفيته وبيان الحق. إن الشرك لظلم عظيم. ظلم، هذا الظلم اتضح في أي شيء؟ ظلم للخالق، لأنك ظلمت الخالق فشكرت غير الخالق وأديت العبادة لغير الخالق، وظلم لنفسك لأنك هبطت من نفسك، بدل أن ترتفع إلى السماء هبطت إلى الأرض، بدل أن تقول يا الله قلت يا فلان، بدل أن ترتفع بوجهك وتسجد الواحد الأحد سجدت لحجر أو لشجر أو لبقر أو لغير ذلك. وكذلك ظلم للحقائق، هذه ما حقيقة هذا الكون بهذا الخلق العظيم، لمن؟ ما شأن فلان الولي؟ الولي راح بولايته وبأعماله وبخيره، لكن أنت ما شأنك إياه؟ اتجه إلى رب هذا الولي الذي رفع هذا الولي وأعزه. إذن ينبغي أن نلتفت إلى ذلك وأن يكون لنا في ذلك نصيب بل أنصباء. بعد ذلك هنا في الوصايا بعد أن وصى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، بعد ذلك تأتي آية الإيصاء وهي الآية 14، قال الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالدي. وإن جاهداك على أن تشرك، لاحظوا، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. الآية هذه أولا هذا الإيصاء الذي جاء في الآية، يعني لاحظوا آيات الوالدين جاءت في الأحقاف وفي العنكبوت وفي هذه السورة كلها بنفس الوصية، والوصية أشد من الأمر، وجاءت في الإسراء بوقضى، يعني قضى يعني حكم، انتهى الموضوع. وهنا وصى ويدل على أن الأمر يحتاج إلى مزيد من العناية والوصاية. أنا أمرك بأمر، لكن لو كان أمر أهم أقول لا تنسى اللي وصيتك عليه، يعني الأمر يهمني. ففي الإيصاء أمر وتشديد في الأمر، فقال الله عز وجل: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا. هل هذا الكلام من كلام لقمان في الآيات أو من كلام الله عز وجل؟ قيل وقيل، على كل قيل وقيل، وإن كان الأقرب أنه من كلام الله عز وجل. يعني تأملوا في سياقه، تأملوا في السياق، انظروا في سياقه، ها؟ يعني السياق ووصينا نون العظمة، ها؟ يعني ضمائر العظمة تدل على أن الله وصينا الله عز وجل، يعني سياق الآية يدل على أنها من الله عز وجل، وإن كان بعضهم قال هي من الله ولكن أنطقها على لسان لقمان فذكرها لقمان كما أوحى الله عز وجل. على كل مرة يعني سواء كذا أو كذا، لكن هذه جاءت في ثناياها وهي العناية والرعاية والوصية. لكن قد يقول قائل: وأنا أقرأ في الآية أجد أنها مشتبهة مع آية الأحقاف ومع العنكبوت، وخاصة مع العنكبوت. بعض المفسرين قالوا هذه الآية نزلت في شأن سعد، بل كثير من المفسرين قالوا نزلت في شأن سعد. طيب وآية العنكبوت؟ من المقطوع بها أن صورة آية العنكبوت وهي قوله: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم. هذه في العنكبوت، شو الخلاف؟ هنا وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، هناك حسنا، هنا على أن تشرك، هناك لتشرك. وأيضا خلنا نقارن بينها وبين ما جاء في سورة العنكبوت. الصحيح أن الذي جاءت في العنكبوت هي التي جاءت في سعد، أما هذه فجاءت ابتداء. شد الدليل، من يستلتمس لي؟ من يلتمس؟ أيهما أشد في الاستعطاف؟ آية العنكبوت. طبعا قصة سعد حتى يمكن بعض الإخوة ما يعرفها، قصة سعد لما أسلم قالت أمه: والله سعد بن أبي وقاص، والله لا، وكان بار بأمه، والله لا آكل ولا أستظل ولا أشرب حتى ترجع عن دينك. قال: يا أمه تعرفي مقامك مني وحبي لك، لكن والله لن أرجع عن ديني، لو بقيت ما تأكلي، لو كانت لك 100 نفس تخرج نفسا نفسا ما تركت هذا الأمر. فلما شعرت صامت في اليوم الأول والثاني ثم عرفت النوم فرجعت. أيهما أشد أو مناسبة في قول سبحانه وتعالى: وصينا الإنسان بوالديه حسنا؟ طبعا كما قلت لكم يكاد كل المفسرين يقولوا أن آية العنكبوت قطعا أنها نزلت، وحتى الذين قالوا آية لقمان قالوها بدون تدقيق في المسألة، وهذه من المسائل اللي ينبغي طالب علم يحررها. بعضهم قالوا هكذا يعني نقلا بدون روية، لكن جميع المفسرين ذكروا آية العنكبوت في سعد، وبعضهم قال هنا، بعضهم قال تكررت بدون تدقيق في المسألة، لا ما تكررت، بدلالة تلك أخف الاستعطاف، أخف الاستعطاف أيها؟ أي اللي هي حقت اللي نزل في شأن سعد آية العنكبوت، قال وصينا الإنسان بوالديه حسنة، ولذلك لو سألك سائل قال لماذا قال حسنة، ها وصينا بوالديه إحسانة، أيما أحسن حسنة ولا إحسانة؟ إحسانة أبلغ، إحسانة أبلغ. ثم قال هناك لتشرك بي، هنا قال على أن تشرك، أيهما شد؟ على، لأن أصلا سعد كان عنده قوة إيمان، ما هي مصارعة المصارعة القوية، ما قدرت عليه لتشرك. وهذا من عظمة القرآن في دقة التعابير فيه. وفي العنكبوت ما ذكر أن حملته كره ولا وهن، الكره ما وين جاء فيه؟ في الأحقاف، ها؟ فما ما استعطفت، ما ذكر الاستعطاف هناك، يعني عشان يحل لك الإلغاز في هذه الثلاث الآيات لماذا اشتبهت واختلفت. الآن أنت اتضحت، اتضحت الإشكال. إذن هذه الصورة، هذه الآية صحيح أنها نزلت ابتداء يعني من زيادة الإيصاء، طيب مش علاقتها بالحكمة يا إخوان؟ أنا تأملت آيات الوالدين في القرآن وجدت أنها توصي باثنين، بعموم الوالدين أنه باثنين. ها من منكم صاحب بعد الظهر ويصحصح معنا ويعطينا الموضعين، سواء في الإسراء أو في الأحقاف أو في لقمان؟ السؤال، الإيصاء بالوالدين عموما مطلوب ولا بد منه، لكن تشتد الوصية بوالدين اثنين. حال الكبر أحسنت، حال الكبر نعم أحسنت، تشدد على حالتين من عظمة هذا الدين، حال الكبر لأنهم يحتاجون، ولذلك ما يبلغن عندك الكبر دققت الآيات فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، تنهرهما وإيش معناته تنهرهما؟ يعني تصايع عليهم؟ لا، قالوا العلماء لا تنهرهما لمصلحتهما، كأن يكبر فيرفض أخذ الدواء، شيء لمصلحتهم تقول لا يسوي شيء يسوي ومصلحته ما عاد يعرف، لا تنهر حتى في هذا الحال، لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، التدرج، وقل لهما قولا كريما، يعني اختر أحسن الكلام، ما تناديه باسمه. وبل قال بعض أهل العلم من خاطب نادى والده وينظر بعينيه، لا هذا نوع عقوق، لازم تنزل راسك. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، ها وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل، مو بجناح الرهبة ولا الرغبة، جناح ذل، ممكن يكون غني تخفض له جناح تبغى منه، جناح الرغبة لا، أو قوي إذا خالفته يا ويلك، فجناح الرهبة لا، جناح الذل، وجناح الذل ومن الرحمة بعد، بعد كل الخيوط. ثم ولا عجزت كل رحماتك جبتها، استعن برحمة الله إذا قدر، خلصت كل رحماتك وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، هذا في حال الكبر. وتأتي الآيات الأخرى أيضا فتنص أيضا عموم الحالة وتخص حال الكفر، الله أكبر، حتى حال الكفر. ولذلك جاءت في سورة الحكمة حال الكبر، حال المخالفة في الدين، لأنها من الحكمة. كيف تكون الحكمة في معاملة الأب الكافر؟ ما هي مسألة أنه يعني هذا دين عظيم يا أخوان، حب دين الكافر خلاص، ولو أنه أبوه، لا والد أو والدة له حق، بل قال بعض فقهاء المالكية، وتحتاج مسألة تحرير ذكرها ابن عطية، قال بعض فقهاء المالكية إذا كانوا يعتقدون بحل الخمر وهم كفار ومصاحبهم في الدنيا معروفة وطلبوا منك تعطيهم، هم يعتقدونه حلة إلى هذه الدرجة، إلى هذه الدرجة. فإذا يا أخوان قال وصاحبهما في الدنيا، إذا وجه الحكمة في مجيئها هنا في قضية كيف يمكن، طبعا الحكمة عموما في التعامل مع الوالدين، والحكمة عندما يخالفون. طيب إذا كان يقال لمن خالف في الدين ولو بمخالف عادي، قال الله عز وجل في سورة لقمان وإن جاهداك على أن تشرك بي، يعني على، أول شيء كلمة جاهداك شو معناتها؟ لا يعني إنهم في مغالبة استمرار وجهاد وفي قهر وفي غلبة، يعني مو يعني مو بحاول، هو محاولة عادية، جاهدك. وجاء بلفظ على أكثر من لام، على يعني يريد أن يعلون عليك، على أن تش، فلا تطعهما وصاحبهما واتبع. صاحبهم لكن المنهج الآخرة في الدنيا معروف، وفي الآخرة اتبع سبيل من أناب إليه. إذن الحكمة، كل الحكمة في كيف أن الإنسان يؤتى الحكمة أيضا. فإذا كان هذا يقال في مقام من جاهد، فكيف يقال في مقام الموحدين والصالحين والمؤمنين؟ يعني كيف تصاحبهم؟ أحسن من المعروف. بل يا إخوان، أنا أريد من طالب العلم أن لا يكون فقط في المرتبة العادية، بل يكون في أعلى المراتب من الدقة والرعاية والإحسان، غاية الإحسان للوالدين، يكون دقيق حتى لو كانوا كافرين، بل قد يسلمون بهذا السبب. يكون عندك دقة ورعاية وتقدير. كان سفيان بن عيينة يقول لما مات أبوي بقيت سنة ما أدعو لنفسي، نسى نفسه ما يدعو لنفسه. ويقول الصحبة بالمعروف، ها، يقول من أدى الصلوات الخمس فقد أدى حق الله عز وجل عليه، ومن دعا لوالديه في كل صلاة فقد أدى حقه في كل صلاة. إذن ليست القضية يا أخوانا، ينبغي الإنسان أن يهتم ويدقق، ولا لا نكون كعوام الناس في التعامل، لا، تعامل راقي، وخاصة مع الوالدة. ولذلك هنا يأتينا أيضا قول سبحانه وتعالى: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. يعني الآية كأنها كما قال بعض المفسرين تشير إلى أن حق الأم أعلى، ما ذكر حق الأب والده. وحتى الوالد سمي الوالد والدا مع أنه لا يلد. الوالد يلد، أقول لك كيف حال الوالد مع أنه أبوك مو بيولد، هو يولد له لكن ما يلد، لتعظيم حق الولادة. الولادة مهمة. ولذلك إذا جاء في مقام الاستعطاف في القرآن يذكر الوالدين، وإذا قام مقام القروش الأبو، الأبوة. في مقام الوصية ولا شيء أبواه، ها، يجي. إذا جاء في القروش والتوزيع ممكن يجيب الأبو، لكن في مقام الوصايا الوالدين. صار الرجال تبع الحربة، صرنا تبع الأمهات مع أن الوالد ليس والدا. ولذلك قال الله عز وجل: وصينا الإنسان حملته أمه. فالحمل مهم، والولادة مهمة، هذا حق ثاني. والفصال، الفصال أصلا الفصال وقت الإرضاع مهلك للأم، وأشد منه عندما هذا الرضيع يتركها تتألم ويتألم هو، فهي أيضا شديدة عليها مع أنه يؤذيها، لكن هي رحيمة. ولذلك كان حقها، قال النبي: أمك ثم أمك ثم أمك، أربع، ثلاث مرات في رواية مرتين، ها، ثلاث في رواية أربع، ثم أبوك ثم أدناك أدناك. فإذا حق الأم. وإن كان بعض أهل العلم قالوا بالنسبة كما سئل الإمام مالك لما سئل عن مسألة أيهما أقدم، يعني قال أحدهم إن أبوي إن أبي طلب مني أن أأتي إليه في بلاد، إن أمي طلبت مني أن أأتي إلى بلاد السودان وأبي رفض، فقال: أطع أباك ولا تعصي أمك. يعني الإمام مالك ما استطاع يفتيه في أنه يعصي أحدهما، كأنه يقول حقهما، يقول حاول أن تراعي حقوقهم. ولاحد أيضا يسوي صراعات بين أمه وأبوه، يقول أخذنا الدرس الفلاني وحق الأم أكثر، ويجي عند الأبو يضيق صدره يقول له: ترى بالك إلا حق ربع حق أو ثلث حق. ما ينبغي أيضا هذا، لكن يبقى لماذا؟ طيب لماذا أوصي بالأم؟ لهذا الذي وقع منها من الحمل، وكذلك لأنها ضعيفة، الأم فيها الليونة، الأب بعض الأحيان يأخذ حقها كاملا غير منقوص بقوته بشخصيته، لكن الأم. ولذلك أيضا كن مع الضعيف أضعف، أما الأب ولو كان قويا فكن معه ضعيف، لكن كن مع الأم أضعف كذلك. نعم. إذن هنا انتبهوا لهذه المسألة. طيب، جئنا إلى بعض النقاط. وذلك قل أن هذا التذكير لمزيد من التأكيد على حقهما اعتمادا على ما يلاقيه من اللين من الأم، بخلاف الأب فإنه قوي وفصاله أيضا، ننتهي منها. قال الله عز وجل: أن اشكر لي ولوالديك وانتهينا أيضا من هذا. ولذلك يقول بعض السلف: لا تجد أحدا عاقا إلا وجدته جبارا شقيا. أي واحد عاق سبحان الله تجد فيه جبروت وغلظة وفيه شقاء، في شقاء في نفسه وفي حاله، دائم شقي في نفسه. ثم قرأ: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. نعم. طيب، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، قلنا أيضا عرفنا المعروف. واتبع سبيل من أناب إلي، هنا في الآخرة. ثم بعد أن الوصية الأولى قلنا: يا بني لا تشرك بالله، ثم الوصية بالوالدين، ثم بعد ذلك تأتي وصية الحذر، الحذر من ظلم الله بالشرك أشد الظلم، والحذر من أقل الظلم وهو أقل الظلم. قال: يا بني اقرأ الآية: إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، لاحظوا، أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. بعد أن حذره من أشد الظلم حذره من أقل الظلم. الحكمة مو بس يعني بعض الناس يعني يركز، طيب لا تشركون يا أخوان، لكن ما عليش لو انحرفت لو فعلت، هذا ليس في الحكمة. بعض الناس يجي للإنسان يقول له، يقول لي يا أخي أنت تصوم لك ما تصلي، يا أخي لا تصلي، هذه حكمة؟ هل هذا كلام صحيح؟ هذا غلط وبعد عن الحكمة. يا أخي قل له ما دامك وفقت وبارك الله فيك وصليت، ها أكمل وصمت أكمل ذلك بالصلاة. أما أنك تأمره، وأوضح بعض الناس يركز على التوحيد والتوحيد ثم أيضا يترك الأشياء الأخرى، لابد، لكن البداية والأمر الأهم. ثم بعد ذلك جاءت هذه التوصية الدقيقة اللي كأنها صورة تمثل أمام هذا الابن منذ نعومة أطفاله ويتأمل: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات. هي أصلا حبة خردل، وتكون أيضا هي أصلا خفية وتختفي، ومع ذلك يأتي بها الله عز وجل، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. ويا إخوان نحن نقول هذا الكلام، وينبغي أن نكون في عصرنا هذا مع وجود وسائل التقنية أكثر إيمانا من الآباء والأجداد، لأن أصبحنا نشوف أجهزة التقنية تراقب وتحقق وتدقق في مسائل في البنوك على هللات وأجزاء من الهللات، وين راحت وين جت، وعلى المستودعات، ورقابة صوتية ورقابة صورة ورقابة حساب، هذا في مصنوعات البشر، وتأتي به في لحظات، أريد مثلا ميزانية البنك الفلاني في لحظات، وعنده مليارات تأتي بها تقريبية، ولو ينقص منك ريال يتضح عندهم، هذا في صنعة البشر، فكيف بصناعة الله؟ إذن وعنده مفاتيح الغيب. ولذلك لما قال في نهايتها: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. عندكم حاسبات سريعة لكن هناك أسرع الحاسبين. لما قالوا عنده مفاتيح الغيب لا يعلم، وأعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلم، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل، ثم إليه مرجعكم، ثم إيش بعد ذلك؟ أجلس عليكم حفظة، حفظ الكتاب حتى إذا جاء أحدكم وهم لا، ثم ردوا الحفظة، خلاص سكروا الكتب، الكمبيوترات سكرت، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وأسرع الحاسبين. يعني جدك من أول ما شاف الصورة تصور وتحفظ الصورة، ولا الكلام يحفظ ولا الهللة تحفظ. الآن أنتم يبغي أن تكون عندك يقين، هذا البشر بعجزه وضعفه استطاع أن يفعل هذا، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ إذا نوقن بهذا، وحتى ونحن نخبر الأبناء نبين لهم: تعال يا ولدي الحاسب يسوي، أنت تقول يا ولدي الحاسب ترى يغلط في الحساب، يضحك عليك ولدي، تقول الحاسب ما يغلط، طيب ربي يغلط وربي يترك سبحانه، إذا وعنده إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات. وش اللي تكون حبة؟ يعني المظلمة، يعني أي ظلم ومظلمة مهما خلت فهي عند الله عز وجل مثقال حبة. وأيضا يأتي مثقال ذرة في القرآن مرتين، مثقال ذرة مثقال حبة من خردل، وكلها خفية. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن المثقال يؤتى به، وإن كان بمثل هذا الاختفاء وفي مثل ذاك الخفاء، فالله عز وجل جاء به. إذن كما سبق قلنا الله عز وجل حذر من أعظم الظلم، وهنا يحذر من أقل الظلم، مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إذن هي مثل في الصغر والخفاء، وجعلت في صخرة، قال الله عز وجل إذن هي خفية واختفت في موضع صلب، لكن يأتي بها الله. خفية واختفت وفي موضع بعد محصيل، فتكون في صخرة أو في السماوات هباء، السماوات كبيرة لكن يأتي بها الله عز وجل. يعني لو تصغير بعد في محل محفوظ يمكن نجيبه، ها؟ لكن الله عز وجل ينبغي أن يكون عندنا هذا اليقين. نعم، والإتيان كناية عن التمكن. وهو هنا قال يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير، أيضا جاءت في هذه الآية. ثم قال سبحانه وتعالى، يعني هنا نعم لا، في قول سبحانه وتعالى لطيف خبير، يعني قيل لطيف باستخراجها خبير بمكانها، عشان تقول لطيف خبير. خبير تأتي في اللطف الاستخراج، يعني الشيء الصغير لا يلطف. الله عز وجل لطيف سبحانه، لطيف في استخراجها، خبير سبحانه وتعالى بمكانها. ثم قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، بعد أن وضع في رأسه أصول الاعتقاد، سواء في الأمر الكبير وهو الشرك أو في الأمر الصغير وهي هذه، بعد ذلك جاءه لأصول العمل. هي ما مسألة بس إيمان ورأس يوضع فيه معلومة، لا، أيضا أصول العمل. أصول العمل، يا بني أقم الصلاة، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. إذن بعد أن بدأ، انتهى من هذا أصول الاعتقاد، بدأ في أصول الأعمال، بدأ في أصول الأعمال الصالحة، وبدأ بالأهم. يا بني أقم، وقلنا دائما أقم يقيمون، وذلك إذا شرحت في الصلاة تذكر أنك الآن تؤدي، لكن لست تقيم الصلاة، ينبغي أن تقيم الصلاة. أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، أيضا واصبر. وش يصبر عليه؟ إيش؟ لأن الذي يأمر وينهى لابد أن يؤذى، واللي ما يؤذى ترى ما هو بأمر حقيقي، لابد من الإيذاء. وإن ذلك من عزم الأموم. ما معنى عزم الأموم؟ يعني من الحزم. إذا أردت أن تشوف شخص حازم في دينه، صادق، تراه مقيم للصلاة، آمر بالمعروف ناهي عن المنكر، صابر، فإذا وجدت فيه هذه الصفات فهو حازم، عازم جاد، هذا أخذ الدين بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، إن ذلك من عزم الأمور. ولعل هذا الحقيقة فيه بشارة لإخواننا الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر، إذا تحلوا بصفة إقامة الصلاة، وبما يأتي في الدرس القادم من مسألة الملاحظة في 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 تصرفاتهم مع الناس. إذا لاحظوا هذا الأمر كانوا إن شاء الله ممن بشرهم الله عز وجل بأنهم أخذوا هذا الدين بحزم وعزم، يعني إرادة عازمة جازمة. الله عز وجل قال ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ولا بد من الصبر، ولا بد أيضا من الصبر معه، يعني كل موطن يأتي صبر تقوى، صبر عفو. يعني بعض الحين الصبر مع اللي يحسن إليك وما تعفو عنه يأثر في نفسك، فإذا وجد صبر وعفو جميل. وإذا يوجد أيضا مع الأعداء صبر تقوى، إن تصبروا وتتقوا ما يضركم كيدهم، لا يضركم كيدهم شيئا. فينبغي الإنسان أن يتحلى بهذه الصفات. إذن هو أمرهم في وصاياه الوصية الأولى بالحذر من الشرك، وهذا أعظم الظلم أكبره، وثم حذر من أصغر الظلم، وهو إن تك مثقال حبة يأتي بها الله على أي مظلمة مع الناس، وخاصة بما يخص جانب العباد، وجانب العباد أخطر. حق الله مبني على المسامحة، وحق العباد مبني على المشاحة، فينبغي الإنسان أن يدقق ويحقق في هذه المظالم وإن كان مثقال حبة من خردل، فإن الله عز وجل يأتي بها. وكذلك أيضا في جانب العمل، أساس العمل أن يقيم الصلاة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويعلم أنه بهذا الطريق قد يصاب بأذى، فلا بد له أن يصبر. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.